يعني هو نافس حيثية الربط بين المفهومين.
يعني من أقول الإنسان ظاهر حيثية الكامل بما لم تعرف الواسطة أيضا
لا. يعني قلت لكم بالأكيد سوي بيناتهم ممكن حيثية الحمل وواسطة الحمل تقدر تحمل، ممكن تصور شيء واحد ممكن تصور ذا تاخذ حيثية الحمل يعني بمعنى المصح عليكم السلام بمعنى المصحح الحمل سر واحد صباح الله بخير. حيثية الإنسان ضاحك حيثية الحمل هو الاتحاد المصداق مو؟ يعني شنو اللي جعل الموضوع موضوع في هذه القضية والمحمول محمول في هذه القضية؟ أنه أكو اتحاد مصداق بينهم، هاي حيثية الحمل واسطة، يعني هي اللي أدت إلى تصحيح الحمل والربط بين الطرفين. شنو اللي خلاك تجعل هذا محمول على هذا؟ أنه واسطة العروض أكو هي التعب لعله ما يعني صراحة ما سامع بيك ما مر علي أنه هذا بعد ما نشوف ما إيش إذا في بالكم لو قرأتوه أقول التفريق يعني السؤال عن التفريق بينهما ميزة الكفاية يعني هو رأسا يجي المصطلح من عنده وما يصرح يقول هذا كيف لو ما التلامذة وبعدين الشراح والمحققين يبينون بأنه هذا المصطلح الخاص لا هو يقول يعني عسر في فهم ماذا يريد ومو من البعيد أنه عنده في المصطلح الجديدة حتى في البديهيات
يعني أكو تراد بالمصطلحات بس هو يأخذها أكو تراد بالمصطلحات بس هو يأخذها يعني من حيثيات مختلفة
عليكم السلام ورحمة الله
يعني هو عندما يأتي بمصطلح من عنده يعني
إيه يعني مرات يعبر في التعبير هو هذا أنت في الأصول عند غيره في الفلسفة عليكم السلام عليكم السلام إلى معنى معين معروف بس هو من استعمل أراد الغير معنى صباحكم الله بالخير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد الله الدام على أعلاف المجدين من الأولين والآخرين والآخرين والمجدين اللهم صل على محمد وآله محمد الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي وأتوب إليه. وهل يوجب وطأ في دبر الذكر الجنابة أيضا؟ بعد أن تقدم من المصنف إثبات أن من أسباب الجنابة الإنزال وهكذا الجماع بمعنى الإدخال في دبر في قبل المرأة، ثم تعرض إلى بحث خلافي وهو هل الإدخال في دبر المرأة يوجب الجنابة أو لا، وتقدم الكلام في هذا البحث، صار مناسب وتفريع في محله أن يدخل في بحث خلافي آخر وهو هل أن الإدخال في دبر الذكر غلاما كان أو رجلا يوجب الجنابة أو لا. قال أن الحكم المشهور هو إيجاب الجنابة، المشهور أن الإدخال يصدق عليه جماع ويصدق عليه إدخال، ولوجود الإطلاقات فهو موجب للجنابة. الدليل على ذلك يذكر في المقام ثلاثة أدلة ويناقش الأدلة جميعا. أما الدليل الأول الذي يذكره فهو إجماع مدعى من السيد المرتضى، وهذا الإجماع نذكر كل دليل ومناقشته أفضل قبل ما هذا الإجماع من جهة لم يثبت لوجود مخالف، المخالف
إما إذا نظرنا إلى هذا الحكم بما هو وهو الإدخال في دبر الذكر، فالمحقق في المعتبر خالف ولم يقل به، كما يذكر البعض أنه تردد، توقف وتردد ولم يحكم بالجنابة. وإن نظرنا له بما هو وحدة الموضوع وحدة الحكم مع الإدخال في دبر المرأة عليكم السلام، فهناك خالف صاحب الحدائق. واضح؟ بل إيه؟ قلت راح أذكر الدليل ومناقشته. قلت أذكر الأدلة تريدون؟ خدمتكم سيدي. شلون شيخنا؟ مدارك شو؟
صاحب المدارك
المحقق في المعتبر.
هذا بعد وبعد السيد المرتضى.
بعد إيه؟
لا
احنا كلامنا مو نريد نقطع السيد المرتضى، وانما يريد يقول يصح الاستدلال بالاجماع او لا.
نعم،
وهذا احنا كلامنا مو نريد نحاكم السيد المرتضى بانه لا اجماع، لانه راح يخالفك واحد متاخر عنك. لا طبعا مو كلامنا الان. الفقيه يصح ان يستدل؟ واضح. بل حتى اكو كلام انه يعني بعدين راح يجي في بحث الإجماع في كتب الأصول، يعني مع التحقيق أصل إجماعات المرتضى فيها مشكلة، لأنه الإجماع بحث طويل وفيه تشعبات. أساسا تحصيل الإجماع كيف؟ ثم هل يتوقف دعوة عليكم السلام، هل يتوقف الإجماع على وحدة المبنى أو مع اختلاف المباني؟ كما سيأتي بأن حجية الإجماع مرة دخولي مرة لطفي تختلف، حقيقة الإجماع فيها خلاف. فإذا قال مثلا فلان حققت حصلت الإجماع، بمعنى تتبعت كلمات الفقهاء فوجدتهم يقولون بمن؟ بالإجماع. فهذا الإجماع حجة مهما كان مبنى القائل به أو لا، في خصوص حالة معينة حجة، حالة معينة مو حجة أخرى، هذا بعد تفاصيل أخرى. ممن يقال في المقام أن إجماعات المرتضى بما هي إجماعات مرتضى فيها مشكلة، كما يعبر السيد الخوئي أن الإجماع المنقول ليس بحجة، لا يترتب عليه أثر، وخصوصا إجماعات المرتضى. عنده ويا سيد مرتضى وما عنده خصوصية ويا شخص السيد، وإنما شنو أكو خلاف بالمباني في كونه حجة أو لا. خب، على كل الدليل الأول على كون الإدخال في دبر الذكر موجب للجماعة للجنابة هو أولا الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، وثانيا الإطلاق في بعض الروايات كالإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، إذ قال بعد أن سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال، وهي بالرواية لقناها في أعلى صفحة، إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. يقول هاي أدخله شنو؟ مطلقة، أدخله سواء كان في قبل المرأة أو في دبرها، وسواء كان في دبر المرأة أو في دبر الذكر أدخله فمطلق. فهذا الدليل الثاني، وهو الإطلاق في بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم متقدمة.
اسمع، ما سبب تقييد قبل المهر
والرجم؟ ستجي المناقشات. والدليل الثالث هو رواية مستقلة تدل على جنابة من أدخل في دبر الغلام، رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا. جنب جاء يوم جنب يعني بعد من أدخل أو من جامع غلاما هذا بعد يوجب الجنابة أو لا؟ رسول صلى الله عليه وآله يحكم بأنه شنو؟ الإمام ينقل عن الرسول بأنه هذا موجب للجنابة، بل ومن الجنابة الشديدة التي لا ينقيها ماء الدنيا عليكم السلام ورحمة الله. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك. وهذا واضح بعد على أن شنو الإدخال في دبر الذكر الغلام ولا خصوصية للغلام كما سبق موجب للجنابة. فهذه أدلة ثلاث على أن الإدخال في دبر الذكر موجب للجنابة. ثم يقول المصنف: والكل مناقش فيه، والكل قابل للتأمل. أما الإجماع بينا أولا أن هذا الإجماع لم يثبت كما يعبر المصنف، لم يثبت يعني شنو؟ إذا نظرنا إلى وحدة الكلمة بما هو إدخال في دبر الذكر فهناك من خالف وهو المحقق في المعتبر، فلا إجماع في هذا الحكم. وإن نظرنا بناء على ما قدمنا بالدرس السابق من أن كل من قال بالجنابة في دبر المرأة قال بالجنابة في دبر الذكر، أضفنا هناك نقطة قلنا إن ثبتت هذه الكبرى فلا داعي بعد لبحث الجنابة بالإدخال في دبر الذكر كبحث مستقل، وإنما هو بحث واحد. وبما أن صاحب الحدائق مال للعدم توقف، ما نقدر نقول يعني حكم بعدم الجنابة، لا مو هيك، توقف تردد مال للقول الآخر، فالإجماع مخدوش. واضح إن شاء الله. فلأن الإجماع لم يثبت تحققه، وعلى فرض تحققه فهناك مشكلتان المصنف يشير لواحدة. على فرض تحققه هذا الإجماع هناك مشكلتان، الأولى أنه منقول، إذا فعلا هو إجماع كما يقوله المرتضى أو كما يقوله البعض فيبقى منقول، كون إحنا نروح نحقق إلى صل إجماع مصنف، كون هو إذا يريد يقول إجماع كون هو المصنف يروح يتبع أقوال الفقهاء إلى زمانه، ما يلقي مخالف يقول إجماع. واضح. وهذه أيضا فيها خلاف، إذا تراجعوا بحث الإجماع حتى القائل بحجية الإجماع المحصل عنده الإجماع المحصل عندهم الإجماع المحصل تارة في حقبة معينة، مثلا هناك من يقول في فترة من فترات الفقهاء إذا أجمع الطبقة من الفقهاء على رأي فهو إجماع، سبعة تفاصيل وأدلته في محله. ومنهم من يقول لا، لا يكفي حقبة واحدة وإنما خصوص إجماع المتقدمين، ومنهم من يقول لا الإجماع إلى زمان. على كل، بالتالي يبقى هذا إجماع شنو؟ منقول. إذا حققه المصنف وقال الإجماع المحصل حينئذ يأتي هذه المناقشة، أنت مبناك شنو؟ إجماع في فترة في حقبة متقدمين كل شنو؟ هذه مناقشة ما ذكرها المصنف، المناقشة اللي يثيرها يقول لا، بالتالي هذا إجماع وفي عرضه أدلة إطلاقات وغيرها. فإذا أكو أدلة الإجماع يشترط في حجيته أن لا يكون في عرضه دليل، وإلا لو كان في عرضه دليل كان القائل بذلك الحكم مستند لتلك الأدلة أو لتلك الروايات أو لتلك الأدلة، فحينئذ يكون قوله ماذا؟ حدسيا يعني اجتهاديا من تلك الأدلة. وقوله وحدسه واجتهاده ليس حجة علينا، وإنما نحن نذهب لتلك الأدلة ونرى ما هو الظاهر منها. فإذن هذه المناقشة الأولى في الدليل الأول وهو الإجماع، وتبين أن الدليل غير ثابت. أما الدليل الثاني وهو الإطلاق، نعم مدرك، يعني بعد إن شاء الله من توصلون القسم الثالث ودرسون المباحث الحجج، أن الإجماع حجة عند الإمامية غير حجية الإجماع عند أبناء العامة. عند أبناء العامة بما هو إجماع فقط، عند الإمامية لا، بما هو كاشف عن رأي المعصوم. بحيث إذا صار عند الإمامية عند فقهاء الإمامية قول على حكم معين أطبقت كلمتهم على حكم معين، وليس هناك دليل، لا رواية لا آية لا إطلاق لا حكم عقل لا ما أدري إيش، كل ما موجود، فهذا الإجماع من الفقهاء يكشف عن كون هذا الحكم متلقى من الإمام، يعني طبقة عن طبقة عن الفقهاء وهذا الحكم ماخذين من الإمام. أما إذا تبين أنه أكو رواية في المقام، فهذا القائل هذا الفقيه حينما قال بهذا الحكم تلقاه من الطبقة التي قبله أو استنبطه من الرواية. إذا استنبطه من الرواية خب هو مجتهد وأنا مجتهد، ليش قوله حجة عليه؟ فأنا أروح أشوف الرواية شنو ما هو الظاهر منها، فبعد راح يصير قوله مو حجة عليه. الإجماع حجة بما هو كاشف عن رأي المعصوم، أما إذا أكو رواية في عرضه راح يصير هذا الإجماع كاشف عن شنو؟ عن الظاهر من الرواية مو عن رأي المعصوم، وما يصير حجة بعد. واضح؟ مرة عبر عنه مدركي إذا علم أنه مستند لهذا، وإذا احتمل أنه مستند لهذه الرواية أو لهذا الدليل يعبر عنه محتمل. العبارة السائدة الجارية محتمل المدركي. مو واضح
نفس الإجماع،
لا هو نفس الإجماع نقول عنه مدركي. شنو يعني مدركي؟ يعني مستند لدليل مو مستند لرأي المعصوم. وأما الدليل الثاني وهو الإطلاق في صحيحة مسلم محمد بن مسلم المتقدمة، فلأن هذا الإطلاق غير تام. لماذا؟ لما ذكر في محله من أن الإطلاق يشترط فيه عدم الانصراف، والانصراف كما تقدم على قسمين، مرة انصراف استعمالي بسبب كثرة استعمال اللفظ في معنى معين وإن كان صادق على غيره، ولكن لكثرة استعماله في معنى معين هذا يعبر عنه انصراف استعمالي. وهناك انصراف آخر يسمى بالوجودي الذي هو بمعنى أن اللفظ يستعمل في معنى معين أو في شيء معين لكثرة وجوده في الخارج. والذي ذكر في محله أن الانصراف الوجودي غير قادح بالإطلاق، أما الانصراف الاستعمالي قادح بالإطلاق. وفي المقام يدعى أو ندعي على أقل تقدير يوجد انصراف استعمالي، فإن الإدخال وإن صدق على إدخال أي شيء في شيء في أي شيء، ولكنه تعارف استعماله لخصوص إدخال آلة الذكر في قبل أو في دبر، بل في خصوص قبل ودبر المرأة، بل البعض يدعي، هذا مصنف ما متعرضه، البعض يدعي أنه خصوص الإدخال في قبل المرأة، هذا يجي كمناقشة الأدلة السابقة يعني. لكن هنا مصنف على هذا يختصر، هناك كثرة استعمالية للفظ الإدخال لخصوص معنى معين وهو إدخال آلة الرجل في قبل أو دبر المرأة، أما إدخاله في دبر الذكر وإن صدق اللفظ عليه لكن منصرف عنه. واضح إن شاء الله. أنحاء الانصراف واضح، عندنا انصراف استعمالي وعندنا انصراف وجودي. المصنف يدعي في المقام أن لفظة إدخال فيها كثرة استعمال في خصوص إدخال آلة الرجل في قبل أو دبر المرأة. يعني هيك يدعي المصنف أنه إذا شخص قال زيد ارتكب لإدخاله، يتبادر الذهن شنو يعني؟ أنه أدخل في قبل مرأة أو في دبر مرأة. وإذا أريد أنه أدخل في دبر ذكرين أو أدخل في شيء ما، يحتاج لقرينة. كما يعبر المصنف يقول لو التزمنا بأنه مطلق أدخل مطلق Thank you. محمد المكنى بأبي بكر ويلقب بالحضرمي. هذا شنو وضعه؟ يقول له هذا لم يرد في حقه توثيق، لم يرد في حقه يعني شنو؟ لا النجاشي ولا الكشي ولا الطوسي نجد في كلامهم أنه أن عبد الله بن محمد الحضرمي ثقة من القهج، فبالتالي الرواية يكون إحنا وهذا ضعيف. لكن يجي سؤال شيخ محمد يسأل، هو توثيق بس هيك بس الطوسي والكشي يتوثق ماكو شيء آخر؟ يقول لا أكو طرق عامة، من قبيل من يقبل وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات، فهو ممن روى روايات في كامل الزيارات، ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات. وهذا بعد المطلب واضح أن المؤلف ذكر في بداية كتابه أنه سينقل هذه الأحكام عما يثق به عن أساتذته عن مشايخه الثقات، وذكر الكتاب. وقع الكلام أنه يقصد توثيق خصوص مشايخ المباشرين أو كلهم، خلافه كون المباشرين ثقات بمقتضى العبارة لا خلاف فيه. الخلاف وقع وين؟ في الرواة غير المباشرين، يعني ممن يروي عنهم بشكل بواسطة، هذا وقع في خلاف. خاب الحضرمي من المباشرين أو من غير المباشرين؟ يقول لا من غير المباشرين. فلذلك من يقبل وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فالرواية معتبر، أما من لم يقبل ذلك فتكون الرواية حينئذ فيها مشكلة. المصنف أشار إلى هذا، قال هذا كله بقطع النظر عن سندها، وإلا فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات. خب في المقام طريق آخر للتوثيق أو لا؟ ما سيد هو من مشايخ ابن أبي عمر، وعندنا رواية الأجلاء مرة بعض يقول نفس رواية الجليل توثيق، منهم من يقول إكثار الأجلاء توثيق، منهم من يقول إكثار أحد الأجلاء توثيق، منهم من يقول لا، على أقل تقدير رواية خصوص من صرح وقال بأني لا أروي إلا عن ثقة توثيق، وابن أبي عمير ومحمد البزنطي أحمد بن محمد بن أحمد البزنطي وصفوان بن يحيى ممن صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة، والرواية في المقام ينقلها ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي، فلما لا يكون توثيق له؟ هذا هم على المبنى بعد من يقبل رواية الثلاثة أو يعني كبرى مشايخ الثلاثة يقبل هذا، وإلا فلا. إلى هذا الكلام المصنف ليش ما ذكر هذا الطريق؟ ليش ما ذكر يعني ليش خلى القضية مرددة؟ بالتالي يقول بأنه الأدلة كلها مناقشة، يريد وصلنا إلى قضية معينة وهي إذا لم تتم الأدلة مع وجود هكذا مراهق للإجماع، يعني إلا مثل في المعتبر أكو مخالف أو مثلا صاحب الحدائق شيء إلا واحد، وإلا شهرة قطعا أكو شهرة، قطعا أكو شهرة، وهذا شيء أكو إطلاقات. فمن السهولة مضافا إلى نفس الفقيه من أنه يجي حالة من يريد يجيزها أنه لا متوجب الجناب طبعا، ها أي ها خلي في بالك المطلب السابق وهذا المطلب حينما بحث المصنف أو الفقهاء يبحثون موجب للجناب أو غير موجب، هذا غير بحث أنه جائز أو غير لا أو غير جائز، مو مثل بعض الجهال يطلع مثل إشكالات على الإمامية من أنه يطلع فتاوى بعض المراجع وش يقول؟ يقول هذا أحد، يقول مثلا الإدخال في دبر الذكار الأحوط يوجب، ما قال حرام بس راح إلى حكم شنو يوجب الغسل أو ما يوجب الغسل، فلاحظت ولا يجوزون هذا جهل. هذا احنا عندنا تحييث في بحوثنا الإمامية، عندهم تحييث. الآن أكو حيثية حكم وضعي، أكو غسل لو ما أكو غسل، أما جواز وعدم جواز هذا الفعل هذا في له محل آخر، واضح إن شاء الله. فالمصنف في المقام يقول إذا وصلنا إلى هذه الحالة وهي عدم تمامية الاستدلال على وجوب الجنابة بالأخار الإدخال في دبر الذكر، ما هو المصير؟ يقول المناسب الاحتياط. الاحتياط شنو راح يصير مورد الاحتياط هنا؟ يعني شلون تطبيقه؟ جمع بين الغسل والوضوء إن لم يكن، إن كان محدثا بالأصغر. أما إذا لم يكن محدث بالأصغر فقط الغسل. قال ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا، وهو يتحقق بالجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما على المكلف، إلا إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل. واضح إن شاء الله. وأما لحوق الرطوبة المشتبهة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.